على محمد وآله فالطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأمر السادس، الأمر السادس المعقود لبيان اعتبار أو عدم اعتبار قيد المندوب. البعض أو الكثير اعتبروا هذا القيد وقالوا لا بد من وجود المندوب والسعة للمكلف حتى يمكن أن نتنازع في إمكان الاجتماع وعدم إمكان الاجتماع. فالمأخوذ في النزاع وجود السعة والمكنة للمكلف من أن يأتي بالمأمور به في غير المجمع. مثالنا ممن يعني من أن يتمكن المكلف من الصلاة في غير الأرض المغصوبة ويحترز عن المجمع. بل البعض كصاحب الفصول قال هذا الاعتبار أمر واضح، وإنما لم يذكر ولم يصرح به في بعض العبائر في بعض العناوين اتكالا على وضوحه، اعتمادا على وضوحه لم يصرح باعتباره. المصنف يقول التحقيق عدم الاعتبار، فيمكن أن يتأتى النزاع ولو لم يكن للمكلف مندوحة ولو لم يكن للمكلف سعة وفسحة ومكنة من أن يحترز عن المجمع، كما لو كان محبوسا في الدار المغصوبة. في المحبوس في الدار المغصوبة النزاع آت كما يأتي في من يتمكن من أن يصلي في الدار المباحة. النزاع آت في الحالتين سواء وجد القيد أو لم يوجد. وتحقيق ذلك المصنف يقول من البحث في عدم جواز الاجتماع، البحث في عدم جواز الاجتماع يقع في مرحلتين، شوية بحثنا دقيق، يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الجعل والإنشاء، مرحلة أصل جعل الحكم الشرعي وإنشاء. وفي مرحلة الجعل يقال في مرحلة الجعل هل يمكن أن يجعل الشارع المقدس حكمين متضادين على شيء واحد لأجل تعدد الوجه والعنوان في ذلك الشيء أو لا يمكن؟ هل يمكن للشارع أن يجعل حكمين متضادين في شيء واحد له وجهان؟ وذلك لأن تعدد الوجه يقتضي تعدد العنوان. وحينئذ لا مانع هكذا يقال، لا مانع من أن يأمر الشارع وينهى بواحد بالوجود طالما كان هذا الواحد معنون بعنوانين، باعتبار أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. فالشيء الخارجي وإن كان واحدا وجودا لكن تعدد بالعنوان هذا يصير متعددا، وحينئذ لا يلزم اجتماع الضدين ولا يسري طالما تعدد المتعلق، بعد لا يسري النهي إلى متعلق الأمر والأمر إلى متعلق النهي. الأمر يتعلق بشيء والنهي يتعلق بشيء آخر. وحينئذ يكون الأمر والنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة الحركة الواحدة، هذا تماما كالأمر بالصلاة والنهي عن الغيبة. شلون أن الأمر بالصلاة تعلق بشيء والنهي عن الغيبة تعلق بشيء آخر ما له كل علاقة به في الصلاة في الأرض المغصوبة؟ بناء على ذلك، بناء على أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، مآل ومرجع إلى الأمر بالصلاة والنهي عن الغيبة تماما. كيف أن المتعلقات متباينة؟ إذا اقتضى تعدد العنوان تعدد المعنون أيضا يعود محل كلامنا كذلك. فنسأل نقول هل يمكن للشارع أن يأمر وأن يجمع بين حكمين متضادين في شيء واحد على هذا الأساس أو لا؟ الشارع لا يتمكن من ذلك، لا يمكن للمولى أن يجمع هذا الشق الثاني، الشق الثاني لا يمكن للمولى أن يجمع بين حكمين متضادين في شيء واحد. ليش؟ لأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. هب أن العناوين متعددة، لكن طالما كان الوجود الخارجي وجودا شخصيا أو كليا وجودا واحدا على كل حال، هذا كون وجودا واحدا هذا يمنع من تعلق الخطابين، يمنع من تعلق الحكمين المتضادين به ولو كانت العناوين متعددة، ولو كان إلى أكثر من وجه. ليش؟ لأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، وحينئذ يكون حال الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب اللذان قد يجتمعان في شيء واحد كحال صلي ولا تصلي. شلون أن صلي ولا تصلي هذا يمتنع ولا يمكن أن يجمع الشارع بين صلي ولا تصلي، أيضا لا يمكن أن يجمع بين صلي ولا تقصر. ليش؟ لأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. هذا البحث في مرحلة الجعل والإنشاء، البحث في مرحلة الجعل والإنشاء وبقطع النظر عن مرحلة الامتثال، أصلا قبل أن نوصل إلى مرحلة الامتثال، بقطع النظر عن أن المكلف يمتثل أو لا يمتثل، يتمكن من الامتثال أو لا يتمكن، لا، أساسا إحنا نريد نشوف أصل مرحلة الجعل والإنشاء، يعني الشارع المقدس بمعزل عن المكلف هل يمكن أن يجعل هذين الخطابين أو لا يمكن أن يجعل. هذا نظرنا فقط إلى مرحلة واحدة، مرحلة سابقة متقدمة عن الامتثال، أصلا بقطع النظر عن المكلف هل يمكن للشارع أن يجمع بين صلي ولا تقصد أو لا يمكن. فالمنظور في مسألتنا، شوفوا إخواني، المنظور في مسألتنا هو هذا، هو هل يمكن أن يجمع بين الأمر والنهي منه المولى؟ هل يمكن أن يجمع بين الأمر والنهي فلا يلزم اجتماع الضدين أو لا، لا يمكن للزوم اجتماع الضدين؟ هذا هو المنظور في بحثنا. احنا في بحثنا ننظر إلى محذور اجتماع الضدين، هل يلزم محذور اجتماع الضدين أو لا يلزم؟ على أساس شنو؟ على أساس أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون فلا يلزم اجتماع الضدين، أو على أساس أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون فيلزم اجتماع الضدين؟ فالنظر في بحثنا متركز حول محذور اجتماع الضدين. من تمكن من التفصي عن محذور اجتماع الضدين قال بالجواز، ومن استحكم المحذور عنده قال بالامتناع. فإذا احنا نظرنا، كل نظرنا في مسألتنا إلى محذور اجتماع الضدين، وحينئذ النتيجة تكون واضحة. نقول من الواضح أن قيد المندوح لا شأن له بمحذور اجتماع الضدين. المصنف مو يريد يحقق الجواب عن السؤال هل يلزم التقييد أو لا يلزم التقييد. المصنف يقول احنا نظرنا، كل نظرنا إلى اجتماع الضدين وعدم اجتماع الضدين، ومن الواضح أن محذور اجتماع الضدين لا شأن له ولا يتأثر بالمندوحة وعدم المندوحة، وجدت أو لم توجد. إحنا إذا تمكننا من رفع المحذور نقول بالجواز، إذا ما تمكننا من رفع المحذور نقول بالامتناع. ليش؟ لأن قيد المندوحة إنما يكون في عالم الامتثال وفي عالم الموافقة. المكلف لما يريد يجي يمتثل للأمر والنهي، نشوف عنده مكنة، عنده فتحة، عنده قدرة عن للامتثال أو ما عنده قدرة. فالمندوحة وجودا وعدما هذا عالم الامتثال، وإحنا كلامنا فعلا في مرحلة الجعل وفي مرحلة الإنشاء. فإذا نزاعنا في مسألتنا لا يتأثر بوجود وعدم وجود المندوحة. المنظور لنا بعدني ما كملت وراح أطول ما نكمل يعني لا تعوفني مو أنه هنا تيجي واضحة خلاص بعد لا بعدنا ما كملت. المنظور في محل كلامنا هو لزوم اجتماع الضدين وعدم لزوم اجتماع الضدين. فمن قال بالامتناع قال بالامتناع على أساس لزوم اجتماع الضدين، وإحنا ما يمكن أن 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 نوجه هذا الخطاب الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب إلى المكلف. ليش؟ يلزم اجتماع الضدين على أساس شنو؟ على أساس أن الأمر مسبوق بالإرادة من المولى، والنهي مسبوق بالكراهة والمبغوضية. فإذا جمع الشارع بين الخطابين يخاطبه المكلف الواحد، يخاطبه يقول له صلي ولا تغفل، وهاي الحركة الخارجية صلاة وغصب، هذا شنو معناه؟ معناه أن تجتمع في هاي الحركة المبغوضية والإرادة والمحبوبية، الكراهة والمحبوبية، أو قل تجتمع المفسدة والمصلحة. الأمر ناشئ من مصلحة والنهي ناشئ من مفسدة، فيلزم اجتماع المفسدة والمصلحة في شيء واحد، وما ذلك إلا اجتماع الضدين. هذا اجتماع للضدين. أو بعد بتعبير أدق، الأمر يقتضي جواز الفعل والنهي يقتضي عدم جوازه. فإذا جمع المولى بين هذين الخطابين يلزم من ذلك التناقض بعد. ليش؟ لأن الأمر يعني الجواز، النهي يعني عدم الجواز، فيلزم من ذلك التناقض في مرحلة الجعل وفي مرحلة التكليف. في مرحلة إنشاء الخطاب يلزم المحذور، وحينئذ إذا قلنا بذلك وما تمكننا من أن نتخلص من المشكلة بتعدد المعنون، وأن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، حينئذ يلزم اجتماع الضدين. هذا المحذور إخواني اللي إحنا ننظر إلى في مسألتنا شو نسميه؟ هذا المحذور نسميه التكليف المحال. يعني شنو التكليف المحال؟ يعني أن نفس التكليف محال. ليش؟ للزوم التناقض من هذا التكليف. الشارع يكلفه بأن صلي، إيه لا بأس صلي بهذا المكان، وبنفس الوقت يقول له لا تغفل، هذا تناقض في إرادة المولى. يعني يقول له يجوز ولا يجوز، فنفس التكليف يكون محالا، نفس التكليف يكون محالا. هذا إما أن نتمكن من التفصي عنه فنقول بالجواب، وإلا فنقول بالامتناع. هذا بحثنا في مسألتنا. هاي المرحلة الأولى، مرحلة الجعل والإنشاء، واتضح من خلال هذا الكلام المتقدم أن بحثنا ما إلى كل علاقة بمسألة المندوحة وجودا وعدما. المرحلة الثانية هي مرحلة الامتثال ومرحلة الموافقة. هاي المرحلة يقال فيها على غرار ما تقدم في المرحلة السابقة، هل يصح من المولى أن يأمر بالصلاة وينهى عن الغصب مع أن المكلف غير قادر على امتثال الخطابين، على موافقة الخطابين؟ هل يصح منه ذلك أو لا يصح؟ يقال في هذه المرحلة مع أن المكلف غير قادر على الامتثال، نسأل هل يصح من المولى أو لا يصح؟ هل يصح من المولى أن يأمر عبده المحبوس أن يصلي وأن يجتنب الغصب؟ هاي المرحلة نتساءل عن هذا، فيجي حكم العقل، العقل يستقل بعدم صحة ذلك من المولى، هذا لا يصح من المولى، هذا التكليف ليس تكليفا صحيحا. ليش؟ لأن هذا من التكليف بغير المقدور، من التكليف بما لا يطاق، ونحن العدلية نلتزم بالتحسين والتقبيح العقليا، هذا قبيح عقلا، العقل يحكم بقبح التكليف بغير المقدور. وإلا إذا أمر الشارع المكلف بأن يوافق الخطابين مع عدم تمكنه، هذا شن عبر عنه المحذور؟ هذا نعبر عنه التكليف بالمحال. نجيب الباء هناك كنا نقول تكليف محال، أما هنا نقول هذا تكليف بالمحال، يعني أن نفس التكليف ليس محالة، يعني يمكن للمولى أن يأمر وأن ينهى، لكن هذا نفس المكلف به يكون محالا، يكون محالا. الفرق بين المحذورين إخواني هو أن المحذور السابق كان نفس التكليف فيه محالا، نفس التكليف يكون محالا. ليش؟ للزوم اجتماع الضدين أو للزوم التناقض في إرادة المولى. نفس التكليف يكون محالا بقطع النظر عن الامتثال وعدمه، هو نفس التكليف يكون محالا. ليش؟ للزوم اجتماع الضدين، والحاكم باستحالة اجتماع الضدين هو العقل النظري، يعني أصلا ما يمكن هكذا تكليف بقطع النظر عن الامتثال، يعني سواء كان المولى حكيما أو لم يكن حكيما، حتى إذا كان المولى العرفي ظالما مستبدا هو ما يمكن إلى أن يأمر ها في عين الوقت بنفس الشيء الواحد الخارجي، نفس التكليف يكون محالا. أما بالنسبة إلى المحذور الثاني، المحذور الثاني لا، نفس التكليف لا محالية فيه، يمكن أن يأمر وينهى إذا كان المولى العرفي مستبدا ظالما، يقول له إيه ما يخالف، يقول له أنا أمرك بأن تطير في السماء، يقول له أنا ما أتمكن، يقول له إيه ما يخالف. نفس التكليف لا يكون محالا، وإنما متعلق التكليف يكون غير مخذور يكون محالا، فيقال لهذا المحذور التكليف بالمحال. نفس التكليف لا يكون محالا، الذي يحكم باستحالة التكليف بالمحال مو العقل النظري وإنما العقل العملي، العقل العملي يقول هذا قبيح فلا يصدر من الحكيم، فإذا لم يكن المولى العرفي حكيما حينئذ لا مانع من أن يصدر. إذن في مرحلة الامتثال عندنا محذور آخر نسميه محذور التكليف بالمحال، هذا في مرحلة، شوفوا إخواني، في مرحلة الامتثال وفي مرحلة الموافقة نعتبر المندوحة ونشترط قيد المندوحة حتى يكون التكليف فعليا ومعقولا. أي نقول لابد للمكلف من أن يكون قادرا، لابد للمكلف أن تكون إلى سعة وفتحة حتى يمكن أن يكلف، هذا وين؟ هذا في مرحلة الامتثال. أما في مرحلة الجعل لا نشترط قيد المندوحة، وحيث أن المهم في البحث في مسألتنا مسألة اجتماع الأمر والنهي والنظر كل النظر إلى محذور اجتماع الضدين، إذن لا يعتبر قيد المندوحة. فإذن الذي يعتبر فيه قيد المندوحة يعني مرحلة الامتثال ومحذور التكليف بالمحال، هذا ليس هو المنظور في بحثنا. وما هو المنظور في بحثنا يعني مرحلة الجعل والإنشاء ومحذور التكليف المحال، هذا لا يعتبر فيه قيد المندوحة. فالنتيجة الخلاصة اللي نوصل لها في محل كلامنا أن لا يعتبر قيد المندوحة في نزاعنا، فيمكن أن نتنازع في الصورتين، في صورة المكنة وفي صورة الفسحة وفي صورة عدم التمكن وعدم الفسحة والمحبوس مثلا في الدار المغصوبة بلا فرق بين الصورتين. بعد ذلك نستدرك نقول نعم لكي يكون التكليف فعليا، حتى يكون التكليف فعلي وموجه فعلا للمكلف لابد أن يخلو عن كل محذور، مو حتى يوصل التكليف للمكلف ويكون التكليف فعليا لابد أن يخلو ويتجرد عن كل محذور، ومن المحاذير محذور التكليف بالمحال، وحينئذ لابد من أن يكون المكلف قادرا متمكنا، فنشترط القدرة ونشترط أن يكون المكلف إلى مندوحة وفي سعة. لكن هذا شيء ومع حل كلامنا شيء آخر. يعني بعبارة أخرى، إحنا إذا توصلنا بالتالي، إذا تخلصنا، شوفوا إخواني، إذا تخلصنا من مشكلة التكليف المحال وتفصلنا عن مشكلة اجتماع الضدين بأن حققنا أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وتجاوزنا مسألة اجتماع الضدين، يعني بالأخير شو نقول في مسألتنا؟ نقول بالجواز. إذا قلنا بالجواز، هذا الجواز لا يكون فعليا إلا إذا ارتفع كل محذور عن التكليف، ومن المحاذير محذور التكليف بالمحال، فحينئذ نشترط القدرة كما قد نشترط أشياء أخرى، نشترط العقل، نشترط البلوغ، بس هذا شيء آخر غير الكلام في محل في مسألتنا. يعني احنا اذا اشترطنا القدرة في فعلية التكليف، واشترطنا العقل في فعلية التكليف حتى يكون التكليف فعلي، لابد ان يكون المكلف عاقلا بالغا قادرا. فاشتراط القدرة والعقل والبلوغ في فعلية التكليف هذا لا يلازم اشتراط هاي الشرائط في محل كلامنا، ونقول احنا في نزاعنا هم ما يمكن ان نتنازع الا اذا كان المكلف عاقلا بالغا. لا، احنا في نزاعنا لا نشترط اي شيء، لا القدرة ولا العقل ولا البلوغ. نعم في مرحلة متأخرة حتى يكون التكليف فعلي لابد ان نشترط القدرة، وربما نشترط اشياء اخرى. اشتراط اشياء اخرى في مرحلة الفعلية هذا لا يلازم اشتراط تلك الشرائط في نزاعنا. فلعل صاحب الفصول وغيره ممن اعتبر هذا القيد هو خلط بين المقامين، خلط بين الفعلية وبين النزاع في مسألتنا. اي طبيعي احنا في فعلية التكليف نعتبر القدرة، لكن في محل كلامنا في نزاعنا لا نعتبر القدرة. وينبغي الالتفات، هذا اخيرا ونقرأ العبارة، ينبغي الالتفات الى اننا حينما نعتبر القيد المندوحة في المرحلة الثانية في مرحلة الامتثال والموافقة، هذا إنما يكون على رأي من يرى أن التكليف بالمحال محذورا. اللي يشوف أن التكليف بالمحال محذور لابد أن يقيد مرحلة الامتثال بالمندوحة، وإلا اللي ما يشوف أن التكليف بالمحال محذور كما في الأشاعرة، الأشاعرة الذين جوزوا على مولاهم، مو على مولانا، يبدو احنا مولانا غير مولاهم، جوزوا على مولاهم ارتكاب القبيح والتكليف بالمحال. احنا اللي نقول بالتحسين والتقبيح العقليين العدلية، اما الاشاعر لا يقول بذلك، لا يسأل عن فعله. فيمكن ان يأمر العبد بالجمع بين الضدين، يمكن ان يأمر العبد بغير المقدور. اي نعم، احنا على رأينا نعتبر المندوحة في مرحلة الامتثال، أما الأشاعرة الذين لا يرون التكليف بالمحال محذورا لا يعتبرون القدرة. وهذا بالحقيقة هم منبه جديد على ما ندعيه من تحقيقنا من عدم اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع. ليش؟ لأن هذا بالحقيقة راح يميز بين المحذورين، محذور التكليف المحال المنظور إلى في مسألتنا غير محذور التكليف بالمحال اللي ما منظور إلى في مسألتنا، وإنما منظور في مرحلة الامتثال. هذان محذوران متغايران. ليش؟ لأن التكليف بالمحال هذا هو متعلق حكم العقل النظري لا اختلاف فيه، لا أحد يقول بإمكان هذا التكليف. أما محذور التكليف بالمحال هذا اختلف فيه بين العدلية وبين الأشاعرة، الأشاعرة قال وهذا ليس محذورا. هذا ينبه على الفرق بين المحذورين، وأن فعلا احنا عندنا محذورين، محذور ينظر إلى في مرحلة الجعل والحاكم به العقل النظري، ومحذور ينظر إلى في مرحلة الامتثال والحاكم به العقل العملي، الحاكم بالقبح والحسن. هذا موضع خلاف بيننا وبين الأشاعرة. أما الأول لا، حتى الأشاعر، والأشاعر عقلاء، يعني عندهم عقل يحكمون باستحالة الجمع بالضدين، فماكو واحد يقول بإمكان التكليف المحال. أما التكليف بالمحال هم يقولون بجوازه على المولى، والنتيجة أن قيد المندوحة ليس معتبرا في محل الكلام. هذا تمام الكلام في هذا الأمر السادس. واضح هذا أخواني؟ أكو سؤال؟ واضح هذا. قال قرأنا إحنا صدر الأمر السادس، يقول المصنف: ولكن التحقيق، ولكن التحقيق مع ذلك، يعني مع قول البعض بالاعتبار ومع قول صاحب الفصول بأن الترك اتكالا على وضوحه واعتبر كلش واضح، احنا مع ذلك نقول لا، مع ذلك نقول التحقيق عدم الاعتبار، ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها، عدم اعتبار المندوحة فيما هو المهم. عليكم السلام. فيما هو المهم في محل النزاع، في المحذور المهم وفي الغرض والبحث المهم في نزاعنا لا يعتبر قيد المندوحة. فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال راح يتضح مقصودة من لزوم المحال، يعني لزوم التكليف المحال اللي راح يجي، لا تكتبون راح يجي، وهو اجتماع الحكمين المتضادين. يعني هذا المحال شنو؟ اجتماع الضدين. اجتماع الضدين راح يسوي لنا شنو؟ تكليف محال، مو تكليف بالمحال. فبالإحاض اجتماع الضدين ما نعتبر قيد المندوحة، سواء اكو مندوحة ماكو مندوحة، اما ان نقول بلزوم اجتماع الضدين فنقول بالامتناع، واما ان نقول بعدم لزوم محذور اجتماع الضدين فنقول بالجواز. يعني حتى مع عدم المندوحة يمكن ان نقول بالجواز، هذا اللي ما يتأثر محل نزاعنا بقيد المندوحة. هم شي يقولون شلون بينوا اعتبار قيد المندوحة؟ قالوا مع عدم المندوحة لابد أن ننتهي إلى الامتناع، يعني النتيجة محسومة، إذا ماكو مندوحة النتيجة محسومة، فماكو داعي نتنازل. إحنا نجاوب نقول لا، حتى مع عدم المندوحة يمكن أن نلتزم بالجواز. إذا شنو؟ إذا تمكننا من رفع المحذور، محذور اجتماع الضدين، وقلنا أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، بعد لا مانع في مرحلة الجعل من أن يجعل الشارع نعم ذاك تكليف بالمحال ما لنا علاقة به، هذا محذور آخر، هذا محذور آخر ما له علاقة بنفس مسألتنا وبصلب بحثنا في لزوم اجتماع الضدين وعدم لزومه وعدمي. ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، هاي من تبين ما هو المهم، هو شنو المهم؟ المهم لزوم المحال، لزوم اجتماع الضدين أولا، وعدم الجدوى، هاي عدم معطوفة على لزوم، من لزوم اجتماع ومن عدم الجدوى في كون موردهما، في كون موردهما موجها بوجهين. يعني شنو؟ يعني يلزم اجتماع الضدين على أساس شنو؟ على أساس أن تعدد العنوان ما ينفع، لا يجدي في رفع المحذور، في رفع غائلة اجتماع الضدين، وعدم الجدوى، عدم الفائدة في كون موردهما مورد منه. لا دي شوف العبارة متباعون عليه، باعوا على العبارة. نعم الحكمين، أحسنت بشير كريم، الحكمين، لأنه هو بالعبارة قاعد يقول صناعتنا لفظية سيدنا بلي، وعدم الجدوى في كون موردهما مورد الحكمين موجها بوجهين. يقول مجرد أن يكون المتعلق هذا الواحد وجودا، مجرد أن إلى عنوانين وجهين، هذا ما ينفع، وجهين صلاة وغصب، هذا ما ينفع في رفع محذور اجتماع الضدين. وعدم الجدوى في كون مورد هما موجها بوجهين في رفع، هاي في رفع متعلق بالجدوى، لا يجدي في شنو؟ في رفع غائلة اجتماع الضدين أو عدم لزوم. هذا بحثنا في لزوم اجتماع الضدين وعدم لزومه، هذا الشق الثاني، أو عدم لزومه هاي عدمي معطوفة على لزوم المحال، لزوم المحال أو عدم لزومه، عدم لزوم المحال. وأن عد ليش تقولون بعدم لزوم المحال؟ قول لي تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنوان فيرتفع محذور اجتماع الضد يعني. وأن تعدد الوجه يجدي في رفعها، في رفع منه غائلة اجتماع الضدين. زين، إذا كان هذا المنظور والله حقق مصنفنا، هذا يتأثر بالمندوحة وعدمها، يقول أصلا ما له علاقة بالمندوحة، هذا بحث في مرحلة الجعل والإنشاء اجتماع ضدين، والمندوحة ناظرة إلى الامتثال والموافقة، فما يتأثر هذا البحث بالمندوحة وجودا وعدما. يقول ولا يتفاوت في ذلك، لا يتفاوت في لزوم المحال وعدم لزوم المحال، لا يتفاوت أصلا وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة. ولزوم التكليف بالمحال، هاي جملة استئنافية مبتدأ هذا. زين، انت تقول مو مع عدم المندوحة راح يلزم تكليف بالمحال، تكليف بما لا يطاق. نقول ايه نعم صحيح، احسنت، كشفت سرا مهما، ايه بس هذا شنو؟ هذا محذور ثاني ما له علاقة بمسألتنا. يقول ولزوم التكليف بالمحال بدونها، بدون منه؟ بدون المندوحة، محذور آخر غير محذور التكليف التكليف المحال، غير محذور اجتماع الضدين. ولزوم التكليف بالمحال بدونها، بدون المندوحة، محذور آخر غير محذور التكليف المحال وغير محذور اجتماع الضدين، لا دخل له هذا النزاع أصلا. منه لا دخل؟ التكليف بالمحال ما له دخل بنزاعنا، احنا نتنازع نريد فقط نرفع مشكلة اجتماع الضدين بتعدد العنوان وعدم تعدد العنوان، هذا يكفي لو ما يكفي. اما ان يجينا محذور اخر ما لنا علاقة به، اذا اجى ذاك المحذور الاخر نشترط القدرة، لكن في مرحلة متأخرة. يقول نعم، هذا الاستدراك اللي قلناه، يقول نعم لابد من اعتبارها، من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز فعلا. يعني إذا تمكننا من رفع محذور اجتماع الضدين وقلنا أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنوان، فما عدنا لزوم اجتماع الضدين، وقلنا بالجواز، قلنا بالجواز حتى يكون الحكمان فعليين لابد من اعتبار المندوحة ولابد من اعتبار القدرة، وأيضا لابد من اعتبار البلوغ والعقل وربما شرائط العامة الأخرى. لكن هذا شيء، واشتراط هذه الشرائط في محل النزاع شيء آخر. يقول نعم لابد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى، طبعا مو لكل واحد، للي يشوف أن التكليف بالمحال شنو محذور منه العدلية. أما الأشاعر اللي أصلا ما يشوفون هذا التكليف بالمحال محذورا أيضا لا يعتبرون، حتى إذا مو قادر هذا التكليف حسن وما أحسنه. يقول لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا، هاي لمن يرى يعني لغير لغير الأشاعر، لغير الأشعري الذي لا يرى هذا التكليف بالمحال محذورا، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر أو أمور أخرى مما يعتبر في الفعلية، كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به بالجواز كذلك يعني فعلا أيضا يعني شنو؟ كما نعتبر المندوحة مثل ما نعتبره نشترط المندوحة نشترط أشياء أخرى. يقول وبالجملة لا وجه لاعتبارها، لا وجه لاعتبار المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة في الامتثال. هذا له علاقة بمحل كلامنا؟ الجواب لا، ما له كل علاقة بمحل كلام. يقول وبالجملة لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار القدرة في الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال، ولا دخل له لقيد المندوحة بما هو المحذور في المقام في مسألتنا. شنو المحذور في مسألتنا؟ من التكليف المحال، من التكليف المحال. فافهم واغتنم. هذا تمام الكلام في هذا اللي قلت بالأخير، قلت قلت راح يجي يبين أن التكليف بالمحال، هذا قال التكليف المحال، فعندنا محذورين، تكليف بالمحال في مقام الامتثال، وتكليف المحال هذا في مقام الجعل والإنشاء. ثم قال السابع أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع. هذا الأمر السابع معقود لغرض دفع توهم اجتناء مسألة اجتماع الأمر والنهي على مسألة متقدمة في باب الأوامر، مسألة تعلق الأحكام بالطبائع والأفراد. البعض توهم أن البحث في مسألتنا ونتيجة مسألتنا، نتيجة البحث في مسألتنا تتأثر بنتيجة البحث في مسألة سابقة مرت علينا في أواخر بحث الأوامر. شنو؟ مسألة هل أن الأحكام تتعلق بالطبائع أو أن الأحكام تتعلق بالأفراد. ففي المقام دعويان، هنا أكو تصويرين، أكو دعويين لتصوير هذا الابتناء. المصنف يتعرض إلى هاتين الدعوين ثم يرد كل منهما. الدعوة الأولى تقول أن النزاع في مسألتنا إنما يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع. هاي الدعوة الأولى تقول إحنا إذا التزمنا في ذاك الباحث بتعلق الأحكام بالطبائع حينئذ يمكن أن نتنازع ويجي النزاع في محل كلامنا في مسألتنا في مسألة الاجتماع. أما إذا التزمنا في المسألة السابقة بتعلق الأحكام بالأفراد فيتعين الالتزام بالامتناع وماكو مجال بعد للبحث. بيان ذلك أننا إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع فكما يمكن أن نقول بالجواز يمكن أن نقول بالامتناع، فينفتح المجال واسعا لنزاعنا في مسألتنا إذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا بالتعلق بالطبائع. هذه المسألة إذا انتهينا إلى تعلق الأحكام بالطبائع ينفتح المجال إلى الخلاف والنزاع في مسألتنا. يعني يمكن للبعض أن يلتزم بالامتناع ويمكن للبعض الآخر أن يلتزم بالجواز. على أساس شنو؟ على أساس أن الأحكام إذا تعلقت بالطبائع فخلص إذا متعلق الأمر غير متعلق النهي، فيمكن أن نلتزم بالجواز، يمكن أن نلتزم بالجواز. من نظر إلى اختلاف الطبائع وتباين الطبائع التزم بالجواز، ولكن من نظر إلى أن الطبائع وإن كانت مختلفة لكن إحنا مع حل كلامنا فيما إذا اجتمعت الطبيعتان في وجود واحد فيلزم اجتماع الضدين، وحينئذ لا بد من الانتهاء إلى الامتناع. فإذا هذا الشق الأول من هاي الدعوة الأولى يقول إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع يمكن أن يقال بالجواز ويمكن أن يقال بالامتناع على اختلاف الأنظار. اللي ينظر فقط إلى تباين الطبيعتين يقول بالجواز، اللي ينظر إلى هاتين الطبيعتين اجتمعتا في وجود واحد يقول بالامتناع. هذا الشق الأول. الشق الثاني يقول أما إذا التزمنا بأن الأحكام تتعلق بالأفراد فلا مجال ولا بد من الالتزام بالامتناع، لابد أن نلتزم بالامتناع وما يجي نزاعنا بعد أصلا هاي المسألة كل من يختلف بيها، ما ينفتح المجال، ما ينفتح مسألة اسمها اجتماع الأمر والنهي ونختلف ونتنازع، لابد من الانتهاء إلى الامتناع. ليش؟ لأن احنا نفترض أن الأوامر والنواهي الأحكام بشكل عام تتعلق بالأفراد، وحيث أن الفرد في محل كلامنا هو واحد شخصي وجود واحد، حينئذ بعد لا يمكن أن يجتمع حكمان متضادان في ذلك الشيء الواحد للزوم اجتماعا ضديا. إذا تعلقت الأحكام بالطبائع يمكن أن نتفصل من اجتماع الضدين بأن نقول إيه الأمر تعلق بطبيعة الصلاة وأن هي تعلق بطبيعة الغصب فلا اجتماع للضدين. أما إذا لا قلنا أن الأحكام متعلقة بالأفراد، بالأفراد يعني شنو؟ يعني هذا الجزء الحقيقي، هذا الوجود الشخصي، ومن الطبيعي أن الوجود الشخصي لا يمكن أن يكون متعلقا لحكمين متضادين، فالنتيجة محسومة، لابد أن نلتزم بالامتناع. هاي الدعوة الأولى، هذا البناء الأول. الدعوة الثانية، البناء الثاني بعد أشد تطرفا في بناء مسألتنا على المسألة السابقة، يقول في الدعوة الثانية: إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع لا مجال للنزاع. ذاك كان يقول، كان يقول أكو مجال للنزاع، هذا يقول لا، إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع فلا مجال للنزاع، ويتعين الالتزام بالجواز. يتعين الالتزام بالجواز، ما عندنا إلا نظرة واحدة وهي نظرة أن الطبائع متباينة. مو تقولون أن الأحكام تعلقت بالطبائع، أحكام تعلقت بالطبائع، فإذا تعلقت بالطبائع الطبائع متباينة حينئذ ما يلزم اجتماع الضدين. صلي ولا تغصب يكون مثل صلي ولا تغتب تماما من دون أي فرق، ذاك يتعلق بالصلاة هذا يتعلق بالغيبة، ذاك يتعلق بالصلاة هذا يتعلق بالغصب. احنا نفترض ان الاحكام تقف على الطبائع ولا تسري، اذا ما تسري بعد لا يلزم اجتماع الضدين، فالنتيجه واضحه وماكو داعي نختلف ونتنازع. تعدد العنوان، اقتضى العنوان تعدد المعنون او لم يقتضي العنوان تعدد المعنون، بعد هاي المساله ما تنفتح. ليش؟ لان الاوامر تقف على الطبائع، النواهي تقف على الطبائع، فحينئذ نلتزم بالجواز، يتعين الالتزام بالجواز. وأما إذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالأفراد فحينئذ يتعين الالتزام بالامتناع لنفس ما ذكرناه في الشق الثاني من الدعوة الأولى. ليش؟ لأن نقول أن الفرد هو وجود جزئي حقيقي، وجود شخصي، والوجود الشخصي لا يمكن أن يكون متعلقا لحكمين متضادين. ففي الحقيقة هذه الدعوة الثانية كأنما هو إلغاء لمسألتنا، ماكو داعي نفتح سجل اسمه اجتماع الأمر والنهي. إذا التزمنا بتعلق الأحكام بالطبائع نقول بالجواز بغرس قاطع ومن دون تردد، وإذا قلنا أن الأحكام تتعلق بالأفراد نقول بالامتناع بالضرورة ومن دون خلاف. فإذا ماكو خلاف على القولين، وبذلك يتضح الفرق بين هاي الدعوة الثانية وبين الدعوة الأولى. الفرق بين الدعوة الأولى والدعوة الثانية أنهما يشتركان في الشق الثاني. في الشق الثاني إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد فنلتزم بالامتناع، الأول يقول كذلك والثاني يقول كذلك. أما إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع هاي نقطة اختلاف. إذا قلنا أن الأحكام متعلقة بالطبائع الدعوة الأولى تقول ينفتح المجال للنزاع، الدعوة الثانية تقول لا ينفتح المجال للنزاع وإنما لابد من الالتزام بالجواز. فإذا الفرق بين الدعوين فقط في الشق الأول، فيما إذا تعلقت الأحكام بالطبائع الأولى تقول أكو مجال للنزاع، الثانية تقول لا ماكو مجال للنزاع ولا بد من الالتزام بالجواز. هاتان دعويان، المصنف يصف هاتين الدعويان بالتوهم ويرد على هذين هاتين الدعويان برد واحد. أنا جايب عبارة القوانين والفصول وهداية المسترشدين، ما لكم خلق تسمعون كلهم، نقرأ بس عبارة هداية المسترشدين. المحقق التقي في تعليقته في حاشيته على المعالم في الجزء الثالث كاتب صادق ما كاتب الصفحة ناسية هيك يقول شوفوا هيا دعوة هو يقول يقول وأما لو توارد الأمر والنهي على خصوص الفرد على الفرد على خصوصية الفرد فلا يصح ولو تعددت يعني ما يصح هذا التعلق ما يجتمع ولو تعددت جهتا الأمر والنهي إذ كون فرضي تعلق خصوص الشخص لا يجدي إذ بعد فرض تعلق إهمال خصوص الشخص لا يجدي تعدد الجهة ولذا نص بعضهم هذا موضع الاستشهاد ولذا نص بعضهم هذا المتوهم اللي قاعد يرد عليه المصنف يعني مو المحقق التقي يلتزم بذلك وإنما نسب إلى البعض ولذا نص بعضهم بانتفاء النزاع في المقام على تعلق الأمر والنهي بالطبائع ماكو نزاع أو الأفراد فيقال بالجواز على القول الأول ويتعين المنع على الثاني هيا دعوة نعم سيدنا الأولى أحسنتم لأنه هو قال فيقال بالجواز ويتعين الامتناع يقال بالجواز يعني يقدر واحد يقول بالجواز يقدر واحد يقول بالامتناع بس احنا نختار الجواز يعني ينفتح المجال للنزاع لكن احنا نقول ان الصحيح هو الجواز فيقال بالجواز على الاول ويتعين المنع على الثاني هناك ما قال يتعين الجواز على الاول قال يقال بالجواز ويتعين هذا الفرق بين يقال ويتعين هذا ظهر في نظر الى النزاع الاول الفصول والقوانين نقل عبارة أخرى تنظر لعلها إلى النزاع الثاني ما في داعي راجعوا إهداء تحبون قال السابع إنه ربما يتوهم أو يتوهم تارة هاي تارة هاي الدعوة الأولى ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع شنو يبنى على ذلك إيش قال شنو الذي يبتني شنو قال لا شنو قال اللي يبتني اقرأ العبارة هو قال من البداية شنو النزاع قال النزاع مبتني على الطبائع فإذا قلنا بالطبائع يمكن أن نتنازع يقول أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني من فاعل يبتني ضمير يعود على النزاع النزاع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى يعني إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد يتعين الامتناع وماكو واحد يمكن إلى أن يقول بالجواز هذا التفصيل الأول أو هذا الدعوة الأولى البناء الأول يقول إذا قلنا بالطبائع يمكن أن نتنازع يمكن أن نختلف أما إذا قلنا بتعلق الأمر بالأفراد الأحكام بالأفراد فالنتيجة لابد أن تكون هي الامتناع لا تزعلون هو قال فلا يكاد يخفى لا تزعلون منه وبعدين يتبين ضرورته يعني كأنما خفى علينا قال ضرورة لزوم تعلق هاي ضرورة تعليل علما تعليل للشق الثاني لوضوح الامتناع بناء على تعلق الأحكام بالأفراد المفروض ما يبينه ويعتمد على وضوحه وعلى ثقافتنا بس هو بينه يقول ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول يقول على القول بتعلق الأحكام بالأفراد وأن الأحكام تروح تتجمع بالأفراد هذا الفرد واحد شخصي ما يصير يجتمع به حكمين فلابد أن نقول بالامتناع الساعة ما إلى وجهين إلى 50 وجه هذا ما ينفع طالما كان هو شنو جزئي حقيقي وواحد شخصي يقول ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول يا قول على القول بتعلق الأحكام بالأفراد أحسن هذا التوهم الأول، وتارة أخرى هذا التوهم الثاني شوية هذا يتطرف أكثر في البناء ويلغي النزاع في مسألتنا أساسا. فالسداك الأول فتحنا المجال لأن نتنازع، لكن على الشق الأول. أما الثاني يقول لا أصلا ماكو هيك نزاع، هذا فليلغى من سجل أبحاث علم الأصول، ماكو داعي بعد أن ننقح الطبائع والأفراد لا تصل النوبة إلى الاجتماع والامتناع. يقول وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع. من اللي بني على القول بالطبائع؟ القول بالجواز. أما بالشق الأول من اللي بني؟ النزاع. فإذا هيك خلينا نقول وأخرى أن القول بالجواز مبني، أنت قول ومتعين على القول بالطبائع، يتعين ما بي مجال أن نقول بالجواز بالامتناع. ليش؟ يقول لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه، يعني على القول بالطبائع. وإن اتحد وجودا، هو طالما يقف الحكم على الطبيعة حتى إذا الوجود يصير واحد هذا ما يمنع من أن تتعلق أكثر، من أن يتعلق أكثر من حكم بوجود واحد طالما كانت الطبائع متعددة. يقول لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه، يعني بناء على تعلق الأمر بالطبائع، وإن اتحد وجودا. هذا الشق الأول. الشق الثاني والقول بالامتناع على القول بالأفراد، يعني وأن القول بالامتناع مبني على القول بالأفراد ومتعين على القول بالأفراد. بعد ماكو شيء اسمه نزاع، تقول بالأفراد النتيجة واضحة امتناع، تقول بالطبع النتيجة محسومة الامتناع الجواب. فإذا ما عندنا شيء اسمه نزاع. نعم على الدعوة الأولى يمكن أن يتنازع، لكن بناء على القول بالطبائع الاتحاد متعلق إهما. نفس المشكلة هو قال لا يخفى وعلله، وأنه بالشق الثاني أهم عادة نفس هذا الوجه اللي ذكره سابقا. يقول الاتحاد متعلق إهما شخصا وكونه فردا واحدا. المصنف يرد على هاتين الدعوين برد واحد يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.